بأمره هكذا وكيل وزارة التربية والتعليم.
من المقرر أن يتوجه اليوم العشرات من رجال الأعمال.
ينضم إلي عبر الخط.
آخر أخبار الوزارات والمؤسسات الحكومية. جديد قراراتها والتعقيب عليها. لتكون في قلب الحقيقة. وتتعرف على كل جديد من مسؤوليها الحكوميين. نقدمها لكم يوميا عدا الجمعة في نشرة حكومية إخبارية.
النشرة الحكومية.
بعد قليل. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الراية التي تؤشر ساعتها إلى 12 ظهرا نشرة الأخبار الحكومية وهذه عناوينها. طلائع المعتمرين تغادر فجر اليوم بعد حرمان دام 5 سنوات ومصر ترجع عددا منهم. المكتب العالمي يسجل 30 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال فبراير والاحتلال يبعد الشيخ سلهب عن الأقصى 40 يوما. وزارة المرأة تنظم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والأشغال تشرع بإعمار المجمع الإيطالي. النشرة الحكومية يقرأها عليكم غازل علول. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقت فجر اليوم طلائع أولى فوج من معتمري قطاع غزة بعد حرمان دام 5 سنوات. وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بسفر الفوج الأول، وأشارت إلى أنه جرى تجهيز الحافلات لنقل الفوج الأول ويتكون من 800 معتمر، فيما ستكون الحافلات لدى الجانب المصري جاهزة مساء الغد لنقل المعتمرين صوب مطار القاهرة الدولي. يشار إلى أن جهودا بذلت خلال الأشهر الماضية في محاولة لإعادة تفعيل خروج الفلسطينيين من القطاع باتجاه السعودية لأداء مناسك العمرة، وذلك بعد نحو 5 سنوات من التعطل. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
دام 4 سنوات انطلقت أولى رحلات العمرة من غزة إلى المملكة العربية السعودية عبر معبر رفح. الغزيون المشاركون في أول رحلة للعمرة والبالغ عددهم 800 معتمر عبروا خلالها عن سعادتهم باستئناف رحلات العمرة.
يعني إشي بعد انقطاع 4-5 سنوات من الحرمان من أداء الفريضة وشعور لا يوصف، والحمد لله رب العالمين. إن ربنا يوعد كل أهلنا في غزة أنهم يزوروا الأراضي الحجازية، لأنه شيء لا يوصف.
كتير اليوم الحمد لله وفضل من رب العالمين، كتير مبسوطين اليوم لأنه صار فينا فرصة أن نطلع اليوم على بيت الله الحرام حتى نأدي مناسك العمرة.
بدأت التسجيل للعمرة في 2014، ولحتى الآن ذلك الفضل من الله، ربنا أكرمنا في هذه السنة المباركة بجهود إخواننا في مصر وإخواننا في المملكة العربية السعودية.
وطالب المعتمرين السلطات المصرية بتسهيلات إضافية مع زيادة الأعداد المحددة للسفر نتيجة اكتظاظ المسجلين لرحلات العمرة.
والله احنا نتأمل من الجهات المصرية ونطلب من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد المعتمرين، لأن هناك في ازدحام جدا وتسجيل كبير لدى المعتمرين، وخاصة في الأشهر القادمة أشهر شعبان ورمضان. لذا نطلب من السلطات المصرية بزيادة عدد المعتمرين للاستيعاب، لأنه الوقت ضيق جدا.
وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أنهت كافة الاستعدادات المتعلقة بسفر الفوج الأول والذي يتكون من 800 معتمر، مشيرة إلى أنه سيتم مغادرة رحلة كل يوم أحد من كل أسبوع لأداء العمرة. والكلمة لمدير عام الحج والعمرة في الوزارة عادل صوالحة.
كل أحد سيكون هناك رحلة من محافظة قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية، مارس والذي تم فتح باب التسجيل للمعتمرين فقد تم تسجيل ما يقارب من 3250 معتمر. هذا العدد تم تقسيمه على مدار رحلة كل أسبوع بواقع 798 معتمر أسبوعيا كل يوم أحد إن شاء الله.
فرحة عارمة تنتاب أهالي قطاع غزة المحاصر كون زيارتهم إلى مكة المكرمة ومعايشتهم الأجواء الإيمانية التي يشتاق لها المسلمين في كل أصقاع الأرض أصبح حقيقة بعد انقطاع قصري استمر لقرابة 4.5 أعوام.
إلى ذلك رجعت السلطات المصرية صباح اليوم عددا من معتمري قطاع غزة ومنعتهم من السفر عبر معبر رفح دون إبداء أسباب. وأفاد مصدر بالمعبر بأن السلطات المصرية أرجعت 15 معتمرا من الرحلة الأولى ضمن الفوج الأول وأعادتهم إلى القطاع. وقال المصدر إن المعتمرين المرجعين أصيبوا بخيبة أمل كبيرة بعد منع سفرهم، ولا سيما أنهم حصلوا على تأشيرة لأداء العمرة من السفارة السعودية بالقاهرة قبل أيام. أظهرت وحدة الرصد والمتابعة في المكتب الإعلامي الحكومي خلال تقريرها الشهري إنها سجلت 30 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن كل محاولات الاعتقالات والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم. كما سجل التقرير 6 من الانتهاكات الداخلية الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
قالت وزارة الإعلام المكتب الإعلامي الحكومي إن سلطات الاحتلال واصلت انتهاكاتها الخطيرة بحق الصحفيين خلال فبراير شباط المنصرم. وأظهرت وحدة الرصد والمتابعة في الوزارة خلال تقريرها الشهري تسجيل 30 انتهاكا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولفتت إلى أن كل محاولة الاعتقال والاعتداءات والإغلاقات والاقتحامات هدفها منع الصحفيين من استمرارهم في تأدية مهامهم. وسجلت وحدة الرصد والمتابعة خلال التقرير إصابة أكثر من 12 مصورا صحفيا، من بينهم 9 حالات في قطاع غزة خلال تغطيتهم مسيرات العودة. كما سجلت 3 حالات احتجاز واستدعاء وتأجيل جلسة محاكمة لكل من فراس الدبس ومشهور الوحواح ولما خاطر وإجبار محمد نمر عصيدة على دفع غرامة مالية قبل أن تفرج عنه. ووثقت وحدة الرصد 4 عمليات اقتحام ومداهمة وتحطيم قام بها جيش الاحتلال لمنازل الصحفيين ومركباتهم. وفيما يتعلق بمنع الاحتلال الصحفيين من تغطيتهم جرائم الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، سجل التقرير حالتين منع من التغطية وتأدية المهام وتقييد حرية الحركة للصحفيين. وفي جانب التحريض وملاحقة صحفيي ونشطاء الإعلام الجديد، أغلق الاحتلال 3 مؤسسات إعلامية ومطبعة، كما أغلق موقع انستغرام بالتآمر مع الاحتلال تحت حجج واهية، في حين وجه الاحتلال تهديداته وتحريضه لأربعة من الصحفيين. وعلى صعيد آخر، سجلت وحدة الرصد والمتابعة في الوزارة 6 من الانتهاكات تمثلت في تأجيل 5 محاكمات للصحفيين، 3 في الضفة المحتلة واثنتين في غزة، كما سجلت حالة استدعاء بالضفة المحتلة.
سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم رئيس مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس الشيخ عبد العظيم سلهب عن المسجد الأقصى قرارا بإبعاده عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 40 يوما. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت الشيخ سلهب على خلفية إعادة فتح مبنى ومصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، وأفرجت عنه بشرط إبعاده عن الأقصى لمدة أسبوع انتهت اليوم قبل أن يسلمه الاحتلال أمرا جديدا بإبعاده عن المسجد 40 يوما. وكان الاحتلال قد قرر صباح اليوم إبعاد حارس المسجد الأقصى عرفات نجيب عن مركز عمله في الأقصى لمدة 6 أشهر. أكدت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة على تقديم كل الدعم والإسناد للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضدهم في سجن النقب الصحراوي وفي كافة السجون. جاء هذا خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته اللجنة والتي تدارست آخر التطورات والمستجدات في قضية الأسرى وخلق آلية عمل جديدة ونوعية لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي وإبراز وتفعيل قضية الأسرى بما يضمن وقف نزيف الدم الفلسطيني في سجون الاحتلال. تواصل إدارة سجون الاحتلال الهجمة على الأسرى خاصة في معتقل النقب والتي كان آخرها تركيب أجهزة تشويش تتسبب بأمراض وخاصة السرطان، وهو ما يرفضه الأسرى ويقاومه بخطوات نضالية متصاعدة. واستمرارا لذلك اقتحمت قوات الاحتلال قسم 7 في النقب وأجرت عمليات تفتيش بشكل استفزازي، ما يزيد من التوتر في السجن الذي يقبع فيه قرابة 2000 أسير. وفي خبر عاجل مستمعينا الكرام، مكتب إعلام الأسرى يؤكد أن إدارة السجون تنشر سيارات الإطفاء بين أقسام سجن النقب وتخوفات من نوايا مبيتة تجاه تعريض حياة الأسرى للخطر. في نشرتنا وبدوره يوضح مدير مكتب إعلام الأسرى ناهد الفاخوري أن سلطات الاحتلال تواصل إجراءات استفزازية في سابقة هي أو تعتبر خطيرة، ويتجول الضباط بين الخيام مسلحين بأسلحة نارية.
كما هو معلوم يعني الهجمة الشرسة التي تشنها إدارة سجون الاحتلال على الأسرى الأبطال كان آخرها ترتيب أجهزة التشويش، الأجهزة التي تتسبب بأمراض وتسبب موجات كهرباء مغناطيسية لها تداعيات خطيرة على صحة الأسرى وتسبب الأمراض كما ذكرت، ولا سيما مرض السرطان. حقيقة هذه ليست الخطوة الأولى التي اتخذها إدارة السجون، وإنما أتبع ذلك بسلسلة يعني إجراءات استفزازية منها الاقتحامات والتفتيشات المستمرة لأقسام وخيام غرف الأسرى في سجن النقب، ومنها زيادة التعزيزات وحركة الاستفزاز التي يقوم بها ضباط وسجاني مصلحة السجون، كما وأنها يعني ولسابق خطيرة ضباط السجن يتجولون بين خيام وأقسام وغرف الأسرى بالأسلحة النارية، وهذه سابق خطيرة وخطوة استفزازية وخطوة يعني تهدف إدارة السجون الاحتلال لشيء معين، كما حذر الأسرى من تداعيات هذه الأمور.
وأكد الفاخوري أن الأسرى اتخذوا جملة من الإجراءات ضمن برنامج وطني تم التوافق عليه، بدأت بحل الهيئات التنظيمية في عدة سجون وستستمر وتتصاعد في الفترة المقبلة.
كان هناك جملة إجراءات خطوات قام بها الأسرى في جدول وبرنامج نضالي وطني معين داخل السجون تم التوافق عليه. كانت خطوة حل الهيئات التنظيمية في السجون في سجن النقب أولا، ثم امتدت إلى سجن إيشل وسجن نفحة وسجن رمون، وهي يعني ستمتد أيضا إن بقيت الأوضاع على حالها وبقيت إدارة السجون تتعنت وتهاجم الأسرى، تمتد هذه الخطوة إلى بقية السجون لتصل إلى سجون الشمال. طبعا كما هو متعرف عليه الحركة الأخيرة في كل فترة وعبر تاريخها النضالي داخل السجون تعد البرامج وتعد يعني آليات وخطط مواجهة إدارة السجون وتخوض معارك مع إدارة السجون، منها الإغرابات عن الطعام ومنها ترجيع الواجبات ومنها حل الهيئات التنظيمية والأمور المتعرف عليها في داخل السجون.
وحذر الفاخوري من مغبة استمرار إدارة مصلحة السجون بالمساس بحقوق الأسرى، كون الأسرى يمثلون شريحة كبيرة من شرائح الشعب الفلسطيني.
طبعا كما قلنا نحن نحذر والأسرى يحذرون من تمادي مصلحة السجون، وتحديدا في ظل الأوضاع السياسية الراهنة في ظل الوضع الإقليمي، إدارة السجون ومن خلفها حكومة الاحتلال الصهيونية النازية يعني تتوقع أو يعني تجد في هذه الأجواء فرصة مناسبة للانقضاض على حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عام ولا حقوق الأسرى بشكل خاص، لا سيما أن يعني شريحة الأسرى هي شريحة معروفة لدى الشعب الفلسطيني ولها مكانتها واحترامها.
أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات بأن سلطات الاحتلال صعدت خلال الشهر الماضي من عمليات الاعتقال التعسفية بحق أبناء الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه حيث رصد المركز في تقريره الشهري 510 حالة اعتقال خلال فبراير، من بينهم 72 طفلا قاصرا و18 سيدة وفتاة، بينما ارتقى شهيد داخل سجون الاحتلال نتيجة الإهمال الطبي. أعلنت الوكيل المساعد في وزارة المرأة أميرة هارون أن وزارة المرأة تنظم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، داعية إلى دعم هذه الفعاليات لما لها من أثر في تشجيع المرأة وإبراز دورها في المجتمع الفلسطيني.
في يوم المرأة العالمي يعني تصر المرأة الفلسطينية على تجديد نموذجها المقدم إلى العالم. الآن هي أو في مقدمة العمل السياسي، العمل الوطني، العمل المقاوم. المرأة الفلسطينية موجودة كمقاومة في كل المجالات، القريبة نجدها هناك، المدرسة نجدها هناك، الممددة نجدها هناك، وكل الفئات حتى ربات البيوت. فالمرأة الفلسطينية لا يعني تستحق منا كل التقدير، وأيامه العام كلها أياما فلسطينية للمرأة الفلسطينية.
وقالت هارون أن فعاليات تكريم امرأة فلسطين لعام 2018 بالإضافة لاختيار عدة فلسطينيات متميزات في مجالات مختلفة يأتي من خلال ترشيح المؤسسات والوزارات والجهات المعنية للمرأة، ومن ثم اختيار المرأة المناسبة من قبل لجنة التحكيم.
توضع الفرصة أمام الجميع، مؤسسات كانت أو أشخاص لكي يرشح نفسه، ونحن نؤمن بأن كثير من النساء الفلسطينيات يستحقن التكريم منا، ولكن كما تحدثنا هو رمز. هذا نشاط نوعي ونشاط متوالي يعني مرتبط بهذه المناسبة. أيضا في هناك جملة من الأنشطة مرتبطة بالخطة ولكن نركزها في هذه الأيام، مثل النشاط الاقتصادي.
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بعدة مشاريع إعمار في قطاع غزة، منها مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام المقبلة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
سعيا في إعادة ما خلفته آلة الحرب الإسرائيلية من دمار، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن البدء بعدة مشاريع إعمارية في قطاع غزة، منها مشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي الذي تعرض للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014، حيث سيتم طرح العطاء الخاص بتنفيذ المشروع خلال الأيام القادمة.
الأهل في البرج الإيطالي يعني نشكرهم على صمودهم، والآن وصلنا في مرحلة المنحة الإيطالية الذي قبل 3 أيام تم التوافق الكامل، وسيتم طرح عطاء البرج الإيطالي. فأنا أبشر هذه الأسر الكريمة والعزيزة، سيتم اليوم إن شاء الله طرح عطاء والبدء بالتنفيذ الأول، وإن شاء الله سيكون بأيام سريعة جدا حتى نصل إلى بدء العمل بشكل رسمي.
الوزير الحسين أعلن خلال مؤتمر صحفي عن بدء صرف دفعة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار مخصصة لعدد 60 منشأة صناعية متضررة.
487,000 دولار لبعض المنشآت الصناعية، وهي عبارة عن 60 منشأة صناعية تعويضها، وكما تحدثنا ما يقارب 167 دافئة زراعية سيتم تعويضها اليوم ويتم استلام هذه المبالغ. ولكن الجديد الذي نتحدث عنه دائما بالرغم اليوم الأخير من العدوان الأخير في 2018، لم ننسى هذه الأسر. هناك تم توزيع بالتنسيق مع يعني مشكورة مؤسسة قطر الخيرية على تصليح ما يقارب حوالي 77 منزل، ما يقارب 180,000 دولار جديدة تم اليوم، تم التوقيع العقود معهم واستلام هذه المبالغ.
الحسين أوضح أن وزارته شرعت مؤخرا بإعادة إعمار 700 وحدة سكنية بالتنسيق مع وكالة الغوث، كما يجري العمل في إعادة إعمار 200 وحدة سكنية بالتنسيق مع UNDP.
لدينا 17 مليون دولار الآن يتم التنسيق لإكمال موضوع قطاع الإسكان، 7 مليون من ألمانيا و10 مليون من الصندوق السعودي عن طريق البنك التنمية الإسلامي، وهناك 10 مليون أخرى الآن تم استغلال أكثر من 6 مليون منها هي عن طريق UNDP يتم لبناء بعض البيوت المدمرة بشكل كامل. سيكون كمان هناك دفعة بثلاثة مليون دولار لقطاع البنية التحتية في قطاع غزة لبعض المقاولين الذين ينفذون بعض المشاريع البنية التحتية في قطاع غزة في جميع المحافظات. هناك بعض الأخوة المقاولين تم استنفاذ بعض الأعمال، سيتم اليوم تحويل 3 مليون دولار حتى يتم تسليمها لهؤلاء المقاولين.
مشاريع إعادة الإعمار هي محاولات لتضميد جراح من عانوا ألم الحرب وفقد مكاسب رزقهم أو مساكنهم التي راحت، ليقفوا بصدور عارية أمام حالة أشد قسوة من الفقر والوضع الاقتصادي الصعب.
جرى في مقر وزارة الزراعة بغزة توقيع عقود لعدد 11 مستفيدا لأصحاب الآبار الزراعية من مشروع استخدام الطاقة البديلة لمعالجة أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمر في المحافظات الجنوبية ضمن مشروع الاستجابة الطارئة للنقص الحاد في الطاقة الكهربائية في قطاع غزة، والذي تموله الحكومة الهولندية وتنفذه منظمة الأغذية والزراعة الفاو وبالتعاون مع وزارة الزراعة. وشكر وكيل وزارة الزراعة دكتور إبراهيم القدرة القائمين على المشروع بجهودهم وتعاونهم في إنجاز ملف تعويض المزارعين ودورهم المميز في الإنجاز والمتابعة، مؤكدا على أهمية التعاون المشترك مع كافة المؤسسات والقطاعات المختلفة للنهوض بالقطاع الزراعي وضرورة دعم المشاريع المتعلقة بالمياه وتأهيل المناطق الحدودية في قطاع غزة، كما تحدث عن أهم الإجراءات التي قامت بها وزارته لدعم المزارعين والقطاع الزراعي، والتي من أهمها دعم قطاع المياه. أكد ماهر أبو صبحة رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة بأن سلطة الأراضي لن تتهاون مع أي سمسار للأراضي يقوم ببيع أراض حكومية، وسيتم محاسبته وفقا لقانون تجريم التعديات رقم 5/2017. جاء ذلك خلال برنامج لقاء مع مسؤول والذي تنظمه وزارة الإعلام بشكل أسبوعي في مقرها بمدينة غزة. وأشار أن سلطة الأراضي تمكنت خلال الأشهر الماضية من تحقيق عدد من الإنجازات الملموسة على صعيد الخدمات المقدمة للجمهور أو تطوير بيئة العمل، ولكن أبرز وأكبر الملفات التي تواصل سلطة الأراضي حلها ومعالجتها مشكلة التعديات على الأراضي الحكومية التي تعد مشكلة قديمة حديثة تواجه الحكومة، مطالبا الإبلاغ عن أي تعد على الأراضي الحكومية لأنها ملك عام للشعب وملك للأجيال القادمة ولندرة الأراضي، حيث لا نستطيع تلبية ما يطلب منا من تخصيصات. أعلنت لجنة الطوارئ في بلدية غزة أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ بداية الموسم الحالي بلغت نحو 364 ملم بنسبة 96% من متوسط المعدل السنوي الذي يصل إلى 380 ملم في العام، مؤكدة أن الكمية جيدة وتساهم في تغذية الخزان الجوفي للمدينة. وأفاد مدير دائرة الصرف الصحي عضو لجنة الطوارئ المهندس محمد الإمام أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ الأربعاء الماضي وحتى صباح يوم الجمعة بلغت نحو 20 ملم ولم تتسبب في أي إضرار أو حالة غرق في الشوارع بشكل عام. افتتح قسم الأنف والأذن والحنجرة بمجمع الشفاء الطبي فعاليات اليوم العالمي الأول للأنف والأذن والحنجرة بغزة بالتعاون مع طواقم طبية متخصصة في غزة والضفة الغربية تحت إشراف وزارة الصحة الفلسطينية وبرعاية شركة القدس للمستحضرات الطبية. واستعرضت الطواقم عدة حالات وعمليات وتجارب قام بها الأطباء المحليون ونجحوا بها حتى نهاية العلاج، إضافة إلى دراسة الطرق المجدية في العلاج. وأعرب وكيل وزارة الصحة يوسف بالريش عن تمنياته لهذا اليوم العالمي بالخروج بالتوصيات التي تساهم في الارتقاء بخدمات الأنف والأذن والحنجرة، خاصة مع المتابعة والمشاركة النوعية من نخبة الأطباء ومع من واصلوا من مدينة القدس لتمثل فرصة طبية للتبادل المعرفي والتدريبي. هذا ونظم مستشفى العيون الحكومي بمدينة غزة اليوم العالمي الأول لطب وجراحة العيون تحت شعار التحديات والإنجازات، والذي جاء بمشاركة الوفد الطبي المصري الذي وصل لقطاع غزة مؤخرا ومشاركة واسعة من الأطباء المتخصصين في مجال طب وجراحة العيون في القطاعين الحكومي والخاص. وفي كلمة له بافتتاح اليوم العالمي والذي عقد أمس، عرب مدير عام المستشفيات دكتور عبد اللطيف الحاج عن شكره وتقديره العميق لكل من أسهم وشارك في إنجاح اليوم العالمي، مؤكدا على أن وزارته تسعى بشكل دائم لتطوير العمل الطبي في كافة أقسامها ومرافقها على الرغم من الحصار والمعيقات التي تواجه القطاع الصحي. يترقب الفلسطينيون اشتداد الأمطار في معظم أرجاء البلاد خلال المنخفض الجوي القادم والذي يضرب فلسطين ويكون خلاله الجو شديد البرودة حسب دائرة الأرصاد الجوية. وأكد موقع الأرصاد الجوية الفلسطينية المنخفض الجوي القادم سيضرب فلسطين يوم الثلاثاء، وتوقعت أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجة الحرارة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. أما الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج. هذا والله أعلى وأعلم. كان هذا الخبر الأخير في نشرتنا الحكومية، وهذا تذكير بالعناوين. طلائع المعتمرين تغادر فجر اليوم بعد حرمان دام لخمس سنوات ومصر ترجع عددا منهم. المكتب الإعلامي يسجل 30 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين خلال فبراير، والاحتلال يبعد الشيخ سلهب عن الأقصى 40 يوما. وزارة المرأة تنظم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والأشغال تشرع بإعمار المجمع الإيطالي. شكرا لحسن إنصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت النشرة، دمتم في أمان الله.